الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. اليوم في فقرتنا الرئيسية بنرمس عن موضوع يمكن شوية فيه نوع من السلبية، ولكن احنا بنتكلم انه كيف نخلص حياتنا من السلبية. السلبية اللي هي شو؟ الشعور بالملل في الحياة، الشعور بالروتين، الشعور انه اوف ما في شيء جديد نسوي بالحياة، مكررة، حياة روتينية سواء في البيت، في الدوام، في أي مكان، كل شيء متكرر ويعني ويعيد نفسه ونحن نعيد نفسنا فيه، فهذا يصيب الإنسان بنوع من الملل والإحباط والكآبة. بناقش هذا الموضوع عشان نتخلص من الملل والإحباط والكآبة، عشان تكون حياتنا فيها تجدد وفيها سعادة. بناقش من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي، استشاري أسري ومدرب تنمية بشرية، وواحد من بين 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي. في ساعتنا الثانية، فقرتنا الثانية مستمعينا، بنرمس عن التشجيع في الحياة، إن أنت يوم تحصل تشجيع تحصل تحفيز، إن نحن نكون ناس محفزين حق بعض، نشجع بعض، نثني على بعض، نمدح بعض، أكيد تحس إن في شيء حلو. أكيد إذا عندك شخصين تعرفهم، واحد يحفزك واحد يحبطك، لا إراديا وتلقائيا ونفسيا تميل صوب الإنسان اللي يحفزك ويشجعك ويدعمك. فبنناقش هذا الموضوع، سيكون عندنا البيت المجل. وبعد عندنا مستمعين اليوم مبادرة إعلام مسؤول طفل آمن، بنتكلم عن هذا الموضوع مع الأستاذة نهلة حمدان السعدي، مديرة قسم المبادرات والأنشطة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. أما في فقرتنا الأخيرة اليوم مستمعينا، بنرمس في دوحة تبرة، أو بنعطيكم بعض النصايح والمعلومات والفوائد لوجود نباتات منزلية، كيف أنها هي تضفي علينا صحة بدنية وصحة نفسية. منظر الخضار، تبي تشوف مكان فيه خضار تحس إن عينك مرتاحة، وبالتالي تبدأ تحس بالارتياح وإن نفسيتك تغيرت. فبنطرح لكم هذا الموضوع، سب اللي ما يهتم بالنباتات المنزلية يبدأ يهتم بها ويكون عنده ركن في بيته، حتى لو بيته ما في مساحة إن يسوي له حديقة أو يسوي له نوع من الزراعة، يقدر يحط بأشياء بسيطة وبتكاليف بسيطة في أماكن صغيرة، يعني بعض النباتات المنزلية اللي تعطي جو حلو، تعطينا أكسجين، تعطي منظر جميل يريح النفس. هذا بنطرحه في دوحة تبرع. نذكركم مستمعينا ببرامج إجازة نهاية الأسبوع، عندكم يوم الجمعة برنامج فتاوى اللي تسمعونه من الساعة 7 إلى 9 المساء. هذا البرنامج يتولى فيه دكتور أحمد الحداد الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم الدينية. أما يوم السبت عندنا برنامج زايد الخير، زايد الخير اللي يعنى بتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للمحتاجين، أو حتى لتنفيذ مشاريع خيرية داخل الدولة أو خارج الإطار الجغرافي لدولة الإمارات. حسب تتبرعون عندكم أرقام التبرع، هي أنا أشوف أفضل طريقة للتبرع هو أنكم تطرشون رسالة نصية على 4477 وتتصلون على 0436999950، تتبرعون بغض النظر شو هي الحالة، شو هو المبلغ، كل حد يقدر يتبرع بالمبلغ اللي يعني يوالم استطاعته ويوالم قدراته المادية. ودوم نقولكم وقفتكم وياهم تنهي عنهم. أما الحين مستمعينا بنظهر فاصل وبرد الوصل.
الرايح
الرايح تحياتي أنا
حمدانيات
الغالي اللي له وصوفنا مفتنا غلاه مثل سنيننا دايم تزيد هنيته براس السنه لما سكنه بين الحناية اللي وش تستفيد قلت استمع لقصيدتي مرة سنة حتى تقدر قيمة العام الجديد
حمدانيات الأولى إماراتية
حقا قليل الحب ما شي أبد يسوى
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
أو حطني في عيونك خلني أعيش في عيونك ضاب أربع وأربع من الحور مرآن علينا وسلبنا بالأنظار قلبي خضر يصعب إذا مر الوزعل يلي جبينك
شلاتنا الأولى تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
يا جموح الخيل والشعر الكموتي يا عجيد الريم سيد الفات نادي حذت عطر الورد والوان الفروتي والمهار اللي تخطن شارداتي
يا جموح الخيل والشعر الكموتي
يا عجيد الريم سيد الفات نادي مهار اللي تخطن شارداتي هز قلبي حسن لفظك والنعوتي والحروف اللي بحبك حافلاتي مرحبا باللي تفرد بالبيوتي صاغها صوغة خبير مجوهراتي هز قلبي حسن لفظك والنعوتي والحروف اللي بحبك حافلاتي مرحبا باللي تفرد بالبيوتي صاغها صوغة خبير مجوهراتي الحروف اللي بحبك حافلاتي
مرحبا باللي تفرد بالبيوتي
صاغها صوغة خبير مجوهراتي الهبوب نحرك الغصن الثبوتي مال التفروع الزهر لك راقصاتي
الهبوب نحرك الغصن الثبوتي مال التفروع الزهر لك راقصاتي
تنور الوديان وتزين النبوتي الله أكبر والحمايم ساجعاتي الهبوب نحرك الغصن الثبوتي مالت فروع الزهر لك راقصاتي تنور الوديان وتزين النبوتي الله أكبر والحمايم ساجعاتي
الهبوب نحرك الغصن الثبوتي
مالت فروع الزهر لك راقصاتي الله أكبر والحمايم ساجعاتي تدري إني في غلا حبك أموتي وانت تذكرني من إحساسك غناتي
تدري إني في غلا حبك أموتي وانت تذكرني من إحساسك غناتي
مرحبا لبه لك عطول صوتي لو بعيد الدار خفاك تاجي
يا جموع الخيل والشعر والكموتي يا عبيد الريمسين الفاتناتي حتى عطر الورد والواق الفروتي والمهار اللي تخاف من شارداتي
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بالاهتمام بالزراعة.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
الأولى
منكم وفيكم.
حسرتين تذبح كم حسرة ترتضف ضيافة قواني والفواد مسلم نامرة قام يعزف هم والحان مغتب ما ينفعها صبره
طابع في الحزن شقيان
ما تعود يحضن الجمرة
حسرتين
تذبح
7.4
من بدع دارنا
الرماح اللي رمت من مقلتيها راح فيها بالزمن عابر سبيل الرماح اللي رمت من مقلتيها راح فيها بالزمن عابر سبيل دون ما يدري بلحظة راح فيها في زحام الناس ورمت بقتيل دون ما يدري بلحظة راح فيها في زحام الناس ورمت بقتيل ما عرف وينتهي لو يبتديها قصة العشاق ويشب الفتيل بس قبل المسألة لا فضة فيها ردت بكلمة وانا منها عطيل قالت علومك وشلت مفتديها قلب ما عنده حول المستحيل قالت علومك وشلت مفتديها قلب ما عنده حول المستحيل يوم شاف اللي سبت من ناظريها قال لي فرصة بارد الجميل قلت إيها قالت إيش يعني بإيها قلت يعني آها في صدري شعيل بيت شب النار وبرد لي أجيها وانت ما ترحم وفي وصلك بخيل بيت شب النار وبرد لي أجيها وانت ما ترحم وفي وصلك بخيل تحت بضلوعي وكأنك تشتويها حين ما قفيت وطلقت الجديل تحت بضلوعي وكأنك تشتويها حين ما قفيت وطلقت الجديل كان فيك الجاذبية محتويها كل حاجة قربت جنبك تميل كان فيك الجاذبية محتويها كل حاجة قربت جنبك تميل يعني بعض البشر لو ما يعنيها تتبعك بخطاك وتشد الرحيل لين خليت الخفوق يموتيها بين قوس ورمح والسيف الصقيل لين خليت الخفوق يموت تيها بين قوس ورمح والسيف الصقيل تبتليها أشياء وأشياء يبتليها تبتليها أشياء وأشياء يبتليها والنزل في دار ما يلقى نزيل والرماح اللي رمت من مقلتيها راح فيها بالزمن عابر سبيل دون ما يدري بلحظة راح فيها في زحام الناس ورمت بقتيل في زحام الناس ورمت بقتيل سعيد بن عبد الله نغلي طلفلي
من بدع دارنا
آه
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم.
الوصال حصار. الجفاف يصيب الشخص اللي يفقد يعني قدر كبير من السوائل، فهني جسمه ما يقدر انه يقوم بعمله بشكل طبيعي. والأطعمة اللي تشعرك بالعطش والجفاف هي اللي دائما محتواها عالي من الكافيين او الملح، مثل القهوة والشاهي والأطعمة المالحة، مثل المعلبات والوجبات السريعة الغربية والسلطات، بجانب الأطعمة والمشروبات السكرية، وأيضا منه يتبع حمية غنية بالبروتين. فعليك إذن أنك تشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميا من الماء، وتزيدهم مع الطقس الحار ومع المرض والرياضة. ولا تنسى مشروبات الصيف مثل ماء جوز الهند، ماء البطيخ والعنب والليمونادة، بجانب طبعا الفواكه المهروسة واللبن، لأن جميعها ترضي عطشك وبرودة جسمك. انتبه لنفسك وانتبه لصغارك وكبارك المعرضين للجفاف، لأن لو وصلت درجة حرارتهم للارتفاع ما عليك إلا أنك تقدم لهم رشفات من الماء بكمية قليلة، أو أنهم يمصون قطع من الثلج، وهذا يفيدهم ويفيدهم بعد المشروب الرياضي اللي يحتوي على الإلكتروليت، أو حتى أنك تقعدهم في منطقة باردة أو حتى مظللة، مع الحرص على أنك تشل عنهم القطع من الملابس الزايدة. الماء وأوقات شبه باردة الصبح أو المساء وملابس خفيفة فاتحة هي أفضل المبادئ المتبعة يوم تمارس فيها رياضتك في فصل الصيف. معكم ندى زهير، خبيرة الغذاء والتغذية.
الوصاح حصاح.
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا. اليوم موضوعنا الرئيسي مستمعينا عن الملل. الملل يعتبر هو آفة العصر. منو فينا ما يشعر بالملل؟ منو فينا ما يشعر بالكآبة اللي تنتج عن الملل، لأن استمرارية الروتين، ولما الواحد يصاب بالملل فتكثر حواليه الأسباب أو الأسئلة أو الاستفهامات. هل الملل عبارة عن مرض؟ عبارة عن شيء شعور ناتج بناء على روتين الحياة اليومي المستمر الغير متغير الغير متجدد؟ بغض النظر عن أسبابه أكيد لها عواقب تأثر على حياتنا، تأثر على صعيد حياتنا في كافة المجالات، الصعيد الشخصي، الصعيد العملي، الصعيد الإنساني، الصعيد الاجتماعي. الملل مرات يكون مثل الشيء الصامت اللي يتسرب لك ويستنزفك وياخذ منك، وانت تحس انك شعور سلبي، لكن شو ماهية هذا الشعور قد تغفل عن او لا تدرك معنى هذا الشعور السلبي. الملل له اسباب، يعني مرات الناس تكون ملانة اللي ما عندهم حياة اجتماعية، ما عندهم شعور بأهمية الوقت، ما عندهم جدول معين في حياتهم يمارسونه بشكل يومي فيتعرضون للملل. ما عندهم اهتمامات، ما عندهم هوايات، عندهم فتور في حياتهم، عندهم مشاكل في شغلهم، فيؤدي هذا كله بوجود منغصات ومعوقات إلى يعني الشعور بهذا الملل. أكيد له حل، وأكيد مهما كان الملل موجود في حياتنا وفضل نحن ما نستسلم له، ونبحث عن مخرج يخرجنا من دوامة الملل ودوامة الروتين القاتل. نحن ترى الحياة عبارة عن روتين، ولكن نحن نختار يا ما روتين يكون ممتع ومفيد ومسلي، أما يكون ممل. وكلمة روتين في حد ذاتها يوم تسمع كلمة روتين تحس أنه أوه هذا الشيء سخيف جدا. أحيانا مستمعين بنظهر فاصل ورد نواصل.
الرايح
الرايح.
اسمع الأولى،
اسمع اسمع الأولى
الأولى
107.4
قصيد فزاع. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل.
يا مهرة العام، لا والله غديتي
مرت أيام القنص حلوة عذية،
حلو جو الصيد من صبح العشية.
ولي في الهجم خير الهجم، واسبقها بدون قصور أصيلة، كل ما لزت لها الضامر تحداها.
لا تغرك، لا تغرك وحكتي ولا سلوح.
أعرف أعزاز النفوس من الردية،
أعرف أعزاز النفوس من الردية.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير، يحبط من اول جرح يشربه افضل، يحبط من اول جرح يشربه.
قصيد فزاع
على الاولى.
ما شاء الله، بصراحه تنظيم المهرجان هاي السنه جميل.
صدقت يا ابو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى
الأولى 107.4
107.4
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا، ونجدد التحية بكل من يتابعنا ويسمعنا من خلال إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وما زال موضوعنا عن الملل، يمكن اليوم الخميس والناس ما تبغى ملل، ولكن نحب نحاول ناخذ الموضوع ونفتحه من ناحية إيجابية، من ناحية كيف نتخلص من تسرب الملل لحياتنا. بنناقش الموضوع وبنطرحه من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي، استشاري أسري ومدربة تنمية بشرية، واحد من بين 100 شخصية مؤثرة في الوطن العربي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا السماح، كيف حالك؟
الحمد لله بخير يا دكتور، شخبارك؟ عساك بخير.
الحمد لله، شو أصبحتوا طيبين؟
الحمد لله، الله يسلمك سرك الحالي يا دكتور. يعني ليش نحس بالملل؟ قبل ما أتكلم عن أثار الملل،
في البداية لازم نعرف شو هو الملل. بعض قد يفهم الملل الموضوع غير عنه. الملل هو شعور الإنسان أن أشعر هذا بأني الأعمال والأنشطة اللي أنا حين جالس أسويها تافهة ما لها معنى. يعني هي حالة نفسية يشعر بها الإنسان، ما عنده نوع من الاستقرار. أنا جالس أسوي أشياء تافهة، وقتي يضيع، ما أعرف أسوي، حاس بنوع من الملل. بس أنا أحب أقول الملل رسالة حق الإنسان بأنك أنت يا إما ما واضع خطة لحياتك، أو أنك أنت خرجت خارج حدود الخطة اللي أنت وضعتها. طبعا الملل ما يعطي للحياة طعم أبدا، امر طبيعي اختي سماح الملل يمر لاي انسان. نحن ما نقول هذا نقول انه والله نحن نتكلم عن مثاليه ان نحن نريد حياتنا خاليه من الملل، امر طبيعي يكون في ملل، لكن ان استمرار هذا الملل وفي الحياه هنا الخلل. طيب احيانا اثار الملل كبيره على الذات الانسان، على الاسره، على المجتمع، على مهنته. بس او لو هو خذ هذا الملل، لو قلنا في البدايه ملل، لكن لو استمر هذا الانسان او هذه الشخصيه بالملل بدون ما يعالجه او بدون ما يتخلص منه، ممكن يتحول الى مرض نفسي.
ممكن يتحول لمرض نفسي.
اسرع ما تتوارد، انا دائما اقول اسرع ما تتوارد الافكار السلبيه وقت الفراغ. متى انا اشعر وقت الفراغ؟ وقت ما اكون عندي ملل. الملل يرسل مشاعر وافكار سلبيه تتوالد بشكل مش طبيعي. لهالسبب ان الواحد يحس بنوع ان انا اعمالي تافهه، فما يعني ما لها معنى. شيء يؤدي لان الانسان ينطوي، ينعزل عن الاخرين، دائما تحصلين انه متأفف، يتذمر، سلبي، تشاؤمي من اللي حواليه، حياته تخبطية، عشوائي، يعني عنده مهام ويوهم نفسه انه ما عنده شغل. لكن لو يرجع، لو كان ماشي على الخطة، بيرجع على عنده مجموعة من المهام هو أساسا ما أنجزها. بس هذا النفس الأمارة بسوء اللي أنا أطلق عليها الطفل المدلل في ذاتنا، يوهمنا أننا ما عندي شغل. فشي يصير؟ أنا أعرف أن أساسا عندي مهام، بس ياس أعمل مهام تافهة ما لها معنى، ياس ألعب بالتليفون، يا لسه أجلب الأوراق كذي ما شيء. فشي حسسني بنوع من الملل. هذا الملل يسبب لنوع ضغوط من الحياة بشكل كبير. ليش؟ لأن كل إنسان عنده وقت وعنده عمل. وقتي أنا يارس أقضيه بالملل، فبيبقى عليه شو؟ عمل ما أنجزته يحتاج مني إنجاز. فشو يصير؟ مجرد ما أتذكر الأعمال والمهام اللي علي، سواء هي تراكمها هذه، يحسسني بنوع من الضغوط في الحياة. ما عارف، أنت تلاحظين بعض يقول والله ما أعرف شو أسوي، ما عندنا وقت زيارة الأهل، ما عندنا وقت مهام في الوظيفة، الوقت ما عندي. ليش؟ لأن أساسا هو جالس يعيش في مستنقع هذا الملل. الملل أغلى شيء عند الإنسان وهو الوقت. بإحدى مرت مع شخص يقول لي أنا أتمنى لو أحصل دقائق ما عندي. فأقول له غريبة، كيف أنت هذا الوقت عندك؟ قال مشينا بخطط، مشينا بنظام. فأنا استغرب من ذين اللي يرسون أذريني بعضهم. أنا ما بضد الكوفيات، بس 24 ساعة وإهمال في الأسرة، إهمال في الوظيفة، إهمال في الذات، وكأنه يعني بعضهم مختصة ما تشوفينه، وكأنه ما عنده مهام في حياته. وهو أساسا عنده تراكم، وآخر شيء يرد ويتذمر على الأسرة أو على شريك الحياة أو على الأبناء أو على الوظيفة أو على المجتمع. زين طيب، ما شفت أمورك أنت كيف عايش حياتك بنوع من هذا الملل؟
لكن يا دكتور، ممكن يعني عشان بعد ما نظلم الأفراد، بس ممكن هاي الأشياء اللي ذكرتها هي تكون سبب الملل، مشاكل في البيت، مشاكل في الشغل. فتخلي الواحد يطفر، يحس إن كل مكان فيه مشاكل، فالمشاكل تؤدي إلى هالملل.
المشاكل من الأساسيات اللي ترفع الملل هو المشاكل والضغوط. لهذا السبب نحن دائما نقول أختي سماح، المشكلة ليست في المشكلة، وإنما المشكلة في حل المشكلة. أنا لابد أني أتخلص من هذه المشاكل. قدرت أحل هذه المشكلة كان بها، ما قدرت أحل هذه المشكلة، ليش أنا كان زنها ويالس أتذكر همومها وآثارها شو بيحل؟ ما بيحل المشكلة. فشي يسبب لي نوع إلى ضعف في إرادتي، في ضعف في همتي أنا، فما لي رغبة في الشغل، ما لي رغبة في أني أنجز أي شيء. ففي هذا الوقت لما تكون أنا ما عندي رغبة، بيعيشني في، فشي يصير أنجز بعض المهام التافهة اللي ما لها معنى. ففي هالحالة وصلت إلى مرحلة الملل. فلهذا السبب ضغوط الحياة موجودة، المشاكل موجودة بوجود الحياة. نحن سمح معاشي في الجنة، فالإنسان أكيد تمر عليه نوع من المشاكل. طيب أنا عندي هذه المشكلة، أحاول أحلها، أحاول أتخلص منها، أو أني أنساها وخلاص. بتقولوا بعض صعبة النسيان، ما في مسألة صعوبة، هي بالها مسألة وقت، لأن وجودها عندي ما بتسبب لي الملل، بتتوالد أشياء كثيرة في حياتي. حتى هذا الملل يسبب أن الواحد ما يقدر يتخلص من همومه، من الألم اللي هو عيشه. ليش؟ لأن يالس، هو أساسا ما ينجز المهمة اللي عليها تافهة. فالعقل فاضي، فشي يسوي؟ فيفكر بالألم، يفكر بالألم الماضي، يفكر بالهموم اللي عايشينها. أنت ما تلاحظين أحيانا في البعض، حتى لو نرجع حق في ديننا، يوم واحد كفاكم شر الموت يتوفى يروحوا له قبل 3 أيام يسمعه، لأن في الوقت هذا الإنسان مهموم فاقد فاقد شخص عزيز، فلو جلس روحه ممكن يعيش في حياة مأساوية، فأجلس ما 3 أيام اشغلوه على أساس تشغلون فكرة. فهذا الإنسان أنا جلوسي في الملل وجلوسي بعدم الإنسان العقل فاضي، فشو يصير بأي سفكر، فبيصير عنده نوع من الضعف، علاقات اجتماعية، إهمال في الأسرة، فأشياء كثيرة، مع أن هي علاج وموضوع بسيط، يعني يحتاج إلى نوع من الخطة، يعني نوع من التنظيم. يعني بقول واحد أنت طيب هذا نحن عرفنا الملل وشفنا أثاره، أنا كيف أول نقطة إذا أنا أريد أتعامل مع الملل؟ أول الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى على النعم اللي موجودة عنده. يقول والله ما في نعم، والعياذ بالله، حد ما في إنسان ما يخلو من النعم عند الله سبحانه وتعالى.
كفاية أنت خلقك نعمة،
كل إنسان له نعمة، أنا أساسا وجودي هذا تتنفس كطبيعي، وحتى وجودي في الحياة يعتبر نعمة. فلا بد إذا أنا أريد أول نقطة أتخلص من هذا الملل أشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي أعطاني إياها. مسألة التذمر، مسألة التشاؤم، يعني بعضهم لو طير من راسه تم يتذمر منه، ابعد عنه. ليش؟ أن هذا التذمر يمتص الطاقة، وهذا التشاؤم يمتص الطاقة اللي عندك أنت، فشي يصير؟ فما تردين، ما لترقب تشتغلين في الشغل، فتسيد تنجزين بعض المهام اللي هي تافهة، فبترجعين على موضوع الملل. البعض أختي سماح يومه مثل أمس، صحيح. مثل اللي قبله، وعايش حياته بدون أي خطة. المؤسف ثقافة التخطيط والتنظيم، إدارة الوقت، مربع الأولويات، البعض ما يعرفه، ويمكن بعدهم ما سمع عنها، وعلى بالهم التخطيط والتنظيم إدارة الوقت هاي للمؤسسات وللشركات. أنت إنسان تعرف كيف تدير وقتك؟ يا دكتور نحن عايشين تران وياسين والرد، وأخر شيء يرد الشكة من الهموم والمشاكل والتذمر، فلا بد نوع من الخطة. بعضهم اختفى سماح ما يفهم ذاته، ما يعشو النعم اللي عنده، ما يعشو نقاط القوة اللي عنده، ما يعشو الفرص والتهديدات، ما فاهم ذاته، صعبة. أنا إذا كنت ما فاهم ذاتي كيف أقدر أتعامل مع المجتمع، كيف أقدر أتعامل مع الأسرة، أفهم يعني لما نقول نحن وعي الذات، أفهم ذاتي، أنوه فهم الذات بالمعرفة، فهم الذات بالقراءة، فهم الذات أعرف شو هي أولوياتي، أعرف شو هو الذكاء الاجتماعي، أعرف شو يعني مربع الأولويات، أعرف إدارة الوقت. ثقفوا، مشكلة الثقافة هذه هم موجودة عند البعض، ثقافة وضعوها عندنا أختي سماح، بعضهم وضعوا الثقافة والعلم للامتحانات أو للعلاوات أو للشهادات أو للترقيات،
صحيح.
أما للحياة آخر شيء بعض نور يدعمهم، آخر شيء يفكر فيه في حياته أن يقرأ عن شيء، أن يفهم نفسه، يفهم أسرته، يفهم مجتمعه، فعندهم يعني نوع من الجهل في الذات، جهل بالأسرة. للسنين بعضهم شو حقوقه وواجبات الحياة الزوجية ما أعرف، يعرف بس أشياء أكل وشرب ونوم وركاد، ويروح ويرد ويسير دوام زين، في أمور كثيرة في الحياة فما عندهم. بعدين إذا أنا لابد عندي نوع من الأمل وأسلم أموري لله سبحانه وتعالى، يعني هذه سبحان الله رب العالمين لما وضع أركان الإيمان 6، وضع سدس الإيمان هو الإيمان بالقضاء والقدر خير وشر، لم يضعهم من فراغ، سدس إيماننا. ليش؟ لازم أسلم أموري لله سبحانه وتعالى، لازم يكون عندي أمل في الله، أعمل واجتهد. البعض أول ما يعمل أنت ليش تعمل؟ أو الدراسة ليش تدرس؟ داخل اللي بترسب الأولاد ليش تربي العيال؟ دام عيال اليوم ما فيهم خير ويجلس أنت يا أخي اعمل، وكرة رب العالمين خل أملك بالله، سلم أمورك لله سبحانه وتعالى. البعض ما أنا ما أريد يخلط ما بين الأدوار، أنت أنا كدوري كأب عند الأسرة يكون دوري كأب، مع أبنائي دوري كأبن، مع زوجك دوري كزوج، دوري كموظف، دوري كخدمة المجتمع، ما أخلط هذا بهذا، بحيث أننا والله ممكن أهمل الأبناء وأعيش دور الوظيفة، أهمل المجتمع وأعيش دور الأبناء وبس وهم، فكل حق من حقه. عيش الأدوار بدون ما تخلط هذه الأدوار، لأنها هي كلها مكملة.
زين دكتور، إذا الإنسان سوى هاي الأدوار كلها، هو عاش حياته كموظف وكأب وكزوج وهي نفس الشيء، ولكن مثل ما ذكرت الروتين اليومي هذا، نحن كلمة روتين أصلا في حد ذاته تعطينا إحساس بالسلبية، فكيف نحن نتغلب على الشعور بروتين وأنه ما في شيء متجدد في حياتنا؟ أنا أقول لك شيء، عندي صديقاتي عندهم بنات، بناتهم بالذات في ظل هالإجازة الصيفية معلم يودون لهم يسوون لهم فعاليات، يودون لهم أماكن، لكن البنات هي للجيل الصغار يقولون حق أهلهم نحن متمللين، يعني حتى الأطفال الصغار اللي يمكن هو ما يفهم شو معنات كلمة ملل، لكن هو يحس بشعور ممل. فكيف نحن يعني في ظل، إذا كنت أنت إنسان محافظ على كل شيء، ولا أنك من نوع اللي تيس في الكوفي شوبس، ولكن أنت عايش حياتك يوم بيومه، ولكن تصاب بالملل حتى ويا عيالك، وحتى العيال يصابون بالملل، فكيف نحن نخرجهم؟ يعني أنا عارف واحد تقول أنا كل يوم وترك أظهرهم من البيت لأنه يقولون نحن متمللين ماما. ففي ظل هذا كله بعد فيه ملل، فهل هو مرض؟ هل هي عدوى؟ هل طبيعة الجو فرض علينا الملل؟
مثل ما قلت في البداية، الملل أمر طبيعي في أمور حياتنا، بس أن وجوده بشكل مستمر هو هذا الغير طبيعي. البعض أحيانا أنا أقول والله لما واحد يعان ويبرى نفس النمط الأكل كل يوم يأكل، وهو أكل 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 أكل، بآخر شيء برد بيقول ما لي رغبة في هذا الأكل. صح، ممكن هم خروج مثلا هذا الأخ الظهر عياله وتوديهم وتيبهم، بس نفس نشاط الواحد وهو خروج من البيت. في أنشطة ممكن تنشط داخل البيت، في أنشطة علاقات اجتماعية، في أنشطة زيارة أقارب، في أنشطة زيارة الأصدقاء، في أنشطة تنمية مواهب، تنمية هوايات، في تنويع.
ترى يستوون في أنشطة صيفية، وفي ظهرات عائلية، وفي حين يتجمعون مثلا في أي مكان يشودون أحواض سباحة عشان الجو، في أشياء. ولكن سبحان الله يعني يمكن في 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 شعور خفي نحن مو فاهمينه، هو اللي يخلي الملل يتسرب لحياتنا.
هو من مسألة خفي، ممكن قد تكون فكرة ياسين يتناقلون، يمكن مع زملائهم يتشكون من الملل فما عارفين شو معنى الملل، بس مجرد كلمة يكررونها، يمكن من صديقاتهم يتكلمون معهم يعرفون معهم عشان ما يظهرون نفس ما يظهرون هذيلا، فش يقولون ذيلاك؟ يقولون ما احنا حاسين بالملل، فيرد يتناقل مثل ما قلت انت عدوى، ينقل هؤلاء ينقلون لهم اللي يظهرون، فيقولون والله نحن ملل فما عارفين شو الموضوع. فهي مسألة اذا انا الحين قلنا اذا كنا على الروتين لابد عن مسألة التجديد، لابد على اني انا والله تطوير تطور مستمر حتى في عيالي، أشوف خاصة في الإجازات عندي ممكن أطور طبيعة الأبناء وطبيعة، ودائما نقول الحين ككبار في كل إنسان طفل مدلل وهي نفس الأمارة بالسوء تحس بنوع من الكلل والملل في إنجاز المهام، فهذا أمر طبيعي، بس لابد ضرورية في أساسيات في حياتي وهو التطوير. أنا أقول لك إذا أنا أريد أقاتل هذا الروتين وأول ملل، لابد مسألة التطوير في المهارات، لابد أنمي نفسي، لابد أنا اليوم عندي معلوماتي، بعد شهر هذه المعلومات اللي عندي جاهلة، صرت أنا جاهل، لابد أتطور. أنا أقول لما أحب أضرب في الأمثلة الأبناء، اليوم أبناءنا يحتاجون أسلوب تربية الأبناء على عكس من 40 سنة.
نعم دكتور، مخرجة ملل من كثر ما يقول لي ظهري فاصل وأنا مضطرة وقت الفاصل، وأنا أبغى الناس بعد يتمللون نكون طولنا عليهم. كان شكرا لك جزيل الشكر المعلومات اللي عطيتنا إياها يا دكتور، وإن شاء الله الناس تحارب الملل بالوسائل اللي ذكرتنا إياها في سياق الحلقة.
أشكركم على
استضافتك. العفو وياك إن شاء الله يا دكتور. في مان الله مستمعينا، فاصل برد نوصل بدون ملل، تريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4، حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة،
قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. الأولى 107.4
الحشام نشطبه والقلب مني صوبه، واللي مريح ولا درالي حل بي ما حلبه، حل بحشايا يا ملا حب الحبيب وابتلا، والقلب دونه ما سلا شط الفواد وعذبه. شط الحشام شطبه والقلب مني صوبه، واللي مريح ولا درى ليه حل بي ما حلبه، حل بحشايا يا ملا حب الحبيب وابتلا، والقلب دونه ما سلا شط الفؤاد وعذبه. عذلت قلبي ما صبر عن راعي الطرب الحور، يلي جبينك القمر يزني بشلة حاجبه، ذوب فؤادي واملكه في وسط غزله شربكه، يا ناس ما روم الحقه عوقي غبي من نسببه. عذلت قلبي ما صبر عن راعي الطرف الحور، يلي جبينك القمر يزني بشلة حاجبه، ذوب فؤادي واملكه في وسط غزله شربكه، يا ناس ما روم الحقه عوقي غبي من سببه. عود الشادني مرباه داري وطني، يا ناس حبه صادني صيد الوحش في مجلبه، مجبور جبر المبتلي في حب خل العدملي، يلي لومينا خليلي حل بي ما حلبه. عوده عود الشادني مرباه داري وطني، يا ناس حبه صادني صيد الوحش في مجلبه، مجبور جبر المبتلي في حب خل العدملي، يلي لومينا خليلي حل بما حل به. We'll be right back.
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي حثنا عليها موروثنا وعاداتنا وتقاليدنا الأولية أنه مهما كنت تكون أنت تعبان ولا عيزان ولا من دوام وحد ياك عند الباب تطلع له. اليوم بعض الأحيان يجيك ريال عند الباب يسأل عنك، فأنت تلقائيا شو تقول؟ مثلا تعبان جاي من الدوام، تقول حق ولدك قولوا له راقد، قولوا له الشيء الفلاني. بدون ما تدري أنت تبث أشياء مو بجميلة في عيالك. أول شيء يستوي التناقض وياك، أنت رب الأسرة أو أنت ريال مسؤول في البيت أو أنت ريال مسؤول في الدوام، من تكذب تقول كلامه بعدل تأثر الولد حتى لو يبالك، هو حتى لو يحب أنه ما يزعجك، لأنه أغلب الناس بدون حتى أنت ما تقول أي حد يشوفك توك يا تعبان، ولدك يشوفك تعبان يقول حق الأوادم أبوي يرقد أبوي محد أو أبوي مبغاوي. هذا وايد شيء غلط، يعني الواحد ما يتصور مدى تأثيره السلبي على اللي موجودين عدالك سواء عيالك أو موظفينك أو غيره. فمن الأشياء الجميلة اللي كنا نتعلمها قبل علمناها أن أي حد يجي حتى لو يا ريال عنده حاجة ولا شيء وانت ما عندك هاي الحاجة وتعرف انه بيلح عليك ويطلبك اطلع له، لا تقول انا محد. مو بغاوي مثلا تقول انه فلان محد وعقب يوايد شيء ويشوف موترك داخل، ما بحلو. تقول والله فلان راقد وشوي والله وتسمع حسك من داخل، او هذا الولد يقول والله لا والله ابوي راقد او ابوي مثلا يتسبح ولا غيره، شوي واحد عدالك من ربعك يتصل يرد عليه. فهاي اشياء وايد خطيرة ومو بزينة، مو بشرط في البيت حتى في الدوام. يجيك واحد يقول والله فلان وين قال في اجتماع، مو بغاوي مو بحلو. زين اللي علمونا اهلنا ان نحن يعني نكون صادقين في هذا الموضوع، حتى لو تعب لو نص الليل وانا تعبان مره تعبان بقول لا ما بكذب على دام ياني لين بيتي او ياني لين مكاني بجابله عندي له شيء يرضيه يكون يعني طيب خاطر، تراني بقى انا اللي عندي انا ما بقصر فيه، كان بماده او كان بنصح او كان بشيء يعني شبيه من هذا القبيل، واذا ما عندي شيء من بتحذر له. ف من الأشياء الجميلة اللي علمونا إياها لأن نحن مستحيل واحد يوصل عند الباب ونحن نخذل نفسنا قبل أن نخذله إذا ما جابلنا مهما كانت الظروف، يجب أنك أنت تقابل
السنة.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. ما شي شراتك يا بلادي وطن.
عليكم شيء قسم بالله اني حاسين منكم وانتم هنا قسم بالله الله يحفظكم
ووفقكم من عصاك انت ما تعصاك
عفوا يا ولدي ردوا الخبر طيب ان شاء الله
سمعوا بالله ما رجلني يخونك ومن يخونك والله انه بمنا واقسم وطاعه على عز وكرامه لاجل شعب في دار الامن والصفوف اللي مع عيد اتحادك خاصة الله للنفوس اللي نولنا تفرح اللي بالولا حبك وصانك تذبح اللي في امانك حاسد الله
يا وطننا شف رجالك يا وطننا شف رجالك بيهما أرضك تغنى واصبح أولادك جند لبولك تحت راية خليفة الزعيم اللي له الصعبة تثنى تثنى العبو من بعد زايد وابن زايد الحكيم اللي بطيب حاكمنا لو يعشر بس من باب العشارة له ننفذ بالعشارة ما تمنى وانغدال ولازم والله ان الرجل فينا ما تولى يا وطننا شف رجالك يا وطننا
شف رجالك
في ما ارضك تغنى
اصبح ولاجلك على الساحة عساكر
وفدوا في رفعتك منا ومنا
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وننتقل لفقرتنا الثانية
البيت المجن
في البيت المجن اليوم مستمعينا بنرمس عن تحفيز تأثير التحفيز يعني ماسلو يقول إن عنده نظرية في التحفيز الإنساني وضحها وهي نظرية سلم الحاجات أو هرمية الحاجات يقول ماسلو إن سلوك الإنسان عبارة أو هي نتيجة معينة نتيجة احتياجات معينة غير مشبعة عند الأفراد ورتب ماسلو هاي الاحتياجات بشكل هرمي على 5 مستويات طبعا اعتمد على أهمية كل عنصر فيقول لابد من إشباع هاي الاحتياجات حسب أهميتها. فإذا بغى المحفز أن يكون للتحفيز أثر في سلوك الفرد للأفضل، لابد أن يتبع هاي الأقسام الخمسة من الاحتياجات اللي يشوفها ماسلو واللي لها تأثير على نفسية الفرد وعلى سلوكه. هاي الاحتياجات مثل ما ذكرها يقول حاجات فسيولوجية اللي هي تمثل قاعدة هرم ماسلو، تتضمن الأشياء الأساسية اللي يحتاجها الإنسان مثل الأكل والشرب والهواء والماء والمسكن، ترى الشرب والماء، وهاي الأشياء يقدر الإنسان يحصل عليها طبعا من خلال إنه يكون عنده دخل مادي، وإن هذا الدخل يكون كافي لجميع هاي الاحتياجات إلا الهواء، الهواء اللي نحين ببلاش. أما الأمن، الحاجة الثانية من الاحتياجات اللي ذكرها ماسلو هي الحاجة للأمن، يعني يعتبر إشباع هذا الشيء أو إحساس الإنسان بالأمن من الحاجات الأساسية وتعتبر من الحاجات الفسيولوجية. وينظر الإنسان عقب هالشيء إلى إشباع حاجة أخرى، يعني بالإضافة للأكل والمشرب والمسكن والأمن، إن الأمن يعطيه شعور يعني سبحان الله، أنت لو عندك كل الأمور متوفرة في حياتك وعندك بيزات وعندك صحة وعندك عيال وعندك جميع الأشياء ولكن ما في أمان، هني تحس أنك تبغي تستبدل هاي الأشياء كلها بالأمان. فالأمان يحتاج لبيئة ما فيها أضرار مادية، ما فيها أضرار نفسية، ويمكن يكون المحفز أو الحافز فيها على شكل تزويد الإنسان سواء كان في بيئة عمل أو في أي مكان بمعدات الأمان والوقاية من الأخطار أسب تحميه وتأمنه صحيا واجتماعيا. وذكر أن الحاجات الاجتماعية تكون أو في مستوى من الحاجات المهمة التي بعد حاجة الفرد لإشباع الفئتين اللي ذكرناهم أول شيء. الحاجات الاجتماعية هي حاجته للانتماء، وهي من الأمور اللي تساعد على مثلا تكوين صداقات، قبول الآخرين للفرد، ويكون التحفيز في هذا الأمر من خلال شو؟ من خلال إنشاء نوادي اجتماعية، من خلال عمل مسابقات. الحاجة الأخرى اللي قالها ماسلو هي الحاجة للتقدير، إشباع حاجة الذات والتقدير عند الفرد، تنمية احترام الذات، الرغبة في تحقيق التقدم والنجاح، الحصول على مكان مرموق من بين الناس. تحفيز يعني يكون بإعطاء جوائز للأعمال المتميزة، شهادات تفوق، خطابات شكر، أو حتى أن من خلال عمل مواقع أو صحيفة أو نشر الأعمال المتميزة فيها، هذا يقدم نوع من التقدير المعنوي للأفراد. الحاجة لتأكيد الذات، هاي الحاجة تكون عند ماسلو في قمة الهرم، لأن الوصول لهاي القيمة أو الحاجة يكون عقب إشباع الحاجات اللي ذكرناها، وتعني وجود الحاجة عند الإنسان وتوفير الظروف المناسبة لتساعده على الابتكار وأنه يقدم أفضل ما عنده. فهني يبدأ الإنسان يشعر بكيانه، يشعر بوجوده، ما يشعر بالملل إلا كنا نتكلم عنه في الساعة الأولى. يظهر تأثير التحفيز على نفسية الفرد من خلال التحفيز، يخلي الإنسان عنده مبادرات مستمرة، فيكون تكون المبادرات هاي من خلال إبداع متجدد ومستمر. التحفيز يظهر العديد من المقترحات البناءة وطرق ووسائل تحسين الأشياء اللي فيها قصور في العمل أو في الحياة بشكل عام. التحفيز يعتبر مستمعين أداة يحدث بها التغيير، تطوير للعمل، تصحيح للمسار من خلال إدخال عناصر جديدة، عناصر فعالة في بيئة العمل وآليته أسهل تزيد حيويته والإنتاجية. يحقق التحفيز مستمعين التوازن داخل المؤسسة أو في مجال العمل، وهالشيء يؤدي لانسجام عناصر نظام العمل، ويعني يعطي القدرة على التحرك بحيوية فيه. التحفيز تكون ردة فعل العاملين اللي في مجال في بيئة محفزة، تخلي عندهم رغبة في المتابعة ورغبة في الإنتاج ورغبة في اتخاذ قرارات إيجابية تخص بيئة العمل. هاي هي بعض يعني نقدر نقول الأشياء اللي تأثر إذا كان التحفيز موجود أو لا، أو العوامل أو النتائج اللي تكون بارزة على السطح من خلال وجود التحفيز. مستمعينا بنظهر فاصل وبرد نواصل.
الرايح
الرايح
تحياتي
هلا
حمدانيات
نور حياتي بطلتك الجميلة ها. تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك، ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذي علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا، وانت الحالي ذبحني حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية دلتك بستان الازهار، ذاب لا يطول جفاك تعال لعيون ريحانتك او فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك، من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك الغطرة سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك، تعبتني والغلا ذباح لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية ها. حلتك والله ما خليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطرة خلا
حمدانيات
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
إم يو 7.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا، وما زلنا نتكلم عن موضوعنا في البيت المتشن اللي هو التحفيز. نيل التحفيز على النطاق الأسري مستمعينا، إذا الإنسان في 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 أسرته في في بيئته هاي الأسرية المفروض فيها أجواء من المودة والحب والوئام والانسجام، الأم الكادحة العاملة اللي تشتغل في البيت تشتغل في الدوام ترد البيت وتجاب لعيالها وإلى آخره من 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 روتين الحياة اليومية، هل تستحق تقدير؟ هل تستحق كلمة جزاك الله خير؟ هل تستحق كلمة مشكورة؟ هل تستاهل أن نحن نثني عليها وعلى جهودها في هذا البيت، خاصة إذا كانت يعني زوجة أو أم يعني تؤدي دورها على أكمل وجه؟ ما تستاهل أن يكون لها مكافأة مثل أي موظف يكون له مكافأة، تكون له أي إجازة، يكون له أي شيء يقدم لأنه يشعر الموظف أنه يشعر الموظف أنه له قيمة في 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 هذا المكان اللي يشتغل فيه، يشعر بالتقدير. نفس الشيء الأم حتى تستاهل هذا التقضية في بيته من عيالها ومن زوجها. والأب نفس الشيء، الأب اللي يشتغل ويتعب ويشقى ويجيب البيزات حق عياله وحق بيته وحق هلا، نفس الشيء يستاهل أنه ينقال له شكرا، يستاهل أن تكون سبل والراحة متوفرة في البيت لأنه يشتغل على راحتنا، فنحن بالمقابل نقدم له سبل الراحة في البيت. إذا كان هو يتعب في برع البيت مفروض يحصل الراحة داخل البيت، يحصل التقدير، يحصل الشكر، يحصل العرفان والامتنان اللي كنا نرمس عنه من كام يوم. فالحياة لا تخلو من التقدير، أو الحياة لا تكتمل بدون تحفيز، بدون شكرا، بدون الكلمات اللي تحس تعطيك وقود لاستمرارية الحياة. نحن حتى كموظفين في الإذاعة أو إلى آخره، إذا ما نحصل كلمات تحفيزية مثل حد يقول لك يعني كمل وانت شاطر وانت قواك الله، وهالكلمات اللي تعطيك القدرة على الإنتاجية والاستمرارية، يوم تحصل الناس متعاونة وياك في تكافؤ وتكاتف ما بينكم، تحس انك تبغي تعطي الكثير والكثير لهذا المكان. وفعلا التحفيز أنا أسميه هو الوقود، وقود الحياة. الإنسان بدون تحفيز وبدون تقدير، أوكي أنا ما يقدروني، أنا ما الواحد حتى لو يحاول هو يحفز ذاته بذاته يوصل لمرحلة يقول ليش أنا ما أقدر من الآخرين، ليش أنا ما أحصل الشيء اللي أنا أبغيه من قبل الآخرين، لين متى يتم التحفيز أو الوقود ذاتي. مستمعينا الحين ننتقل لحاول دربك.
حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسقون سياركم، التجهيل وجهات مختلفة في شوارعنا، شارع الشيخ زايد. مستمعينا سالج لين الحين ما في أي خط أحمر قدامي. نعم يمكن في نقوط حمر صغار يعني. تمام أسرع شوي. المهم بمحاذاة البرشة في كثافة مركبات يعني خفيفة، والشارع الآخر هو شارع الشيخ محمد بن زايد. مستمعين الكرام، شارع سالج وشارع الخيل سالج، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
إذا كنا نتكلم في ساعتنا الأولى مستمعين عن الملل، ونتكلم في ساعتنا الثانية عن التحفيز، بنكمل مشوارنا ورمستنا في فقرتنا الأخيرة خيرة بعيدا عن الملل. وجود النباتات المنزلية الداخلية في البيت تعطي جو كبير، جو جميل، وتعطي يعني راحة نفسية وشعور بالاسترخاء للمقيمين في المنزل. ستتخلصون من الملل، شغلوا أعماركم، دخلوا يعني نباتات منزلية داخل بيوتكم. فاصل برد واصل.
الرايح
الرايح.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي إن خلاه قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
السوسة تضب النخلة، السوسة الحمراء تضب النخلة، وهذه لها طريقة علاج، في أنواع تعالجها، تعالجها الدواء تحط لها السم وكبسولة وتحط لها علاج، لازم تنخلب وتنضرب كبسولة داخل وتعالجها واستمر، لازم تشوفها لأنها هي دقيقة وايد تدخل داخل جذع النخلة، فيكون لها صوت إلا راعي النخلة يعرف يطلع يعني مثل زباد مثل شيء، راعي النخلة يشوف ريحتها، ريحة بتكون حوالي النخلة هي تضب، هي بتكون داخل وتبيض وتسوي عيال وايد وتنتشر، تطلع النشا وتضب الثاني والثالث والرابع، لأن هي تكاثر وايد، لازم أنت تقضي عليها بالوقاية. تحاول أن تطالع كل النخيل والنخلة والمصابة تشيلها طوالي، إذا مصابة كثيرة لأن داخل وايد الشيء داخل. النخلة على حسب إصابة، إذا إصابة قوية بتكون شهر ولا 20 يوم طاحت النخلة، تدخل داخل طوالي وتبيض وبتيب عيال وتبيض كلها، تدخل تاكلها ين تقضي عليها وتطيح. بيكون السوسة أغلبية شهر 9 بيكون 10 و11 و12، هذه أغلبية ضابط السوسة داخل. في شهر 9 عقب الموسم يكون غش وقاية حق أنواع النخيل كلها، غش كامل شهر 9 و10 و11، وشو يكون التفتيش في هاي المرحلة من 11 و12، بيكون تفتيش على السوسة لأن هاي يكون إصابة قوية في هالشهر. هاي غش النخلة على إصابة، إذا إصابتها قوية بيكون أسبوع أسبوعين ينقضي عليها، أما بيكون المزرعة نظيفة بيكون على مرحلة شهرين، كل شهرين يكون غش مرة واحدة.
المخرافة
الأولى 107.4 107.4
الجلال الأولى. الكلام الأولى
انتشر عند حد من العرب، يقول في الحسابات يقولون 15 16 18، والأولى منك أنت تقول 15 16 17.
الكلام الأولى.
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب
ابويا واشر شو من فاتن براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره.
هذا كله لشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحط.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4.
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب في حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
107.4 صدى الماضي
صوت الحاضر.
الأولى منكم وفيكم. قصيد فزاع.
لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
قصيد فزاع
وزايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها بلا دهشانها عالي بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4
تغادر أسيا وطننا غصر كثر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر إلى الآن وراية اتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحد ثوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها.
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل متابعينا ومستمعينا. والحين بنتكلم عن حملة سلامة الطفل اللي هي أحد مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللي تنفذ تحت رعاية ودعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارجة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وتهدف هاي الحملة لنشر الوعي عشان يكون في ضمان لسلامة الأطفال وحمايتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهيل الأطفال من أجل الوصول لمجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامة الجسدية. بنتكلم بعد شوي خلال لقاءنا مع ضيفتنا الأستاذة نهلة، بنتكلم وياها عن الموضوع أكثر. مرحبا بك أستاذة نهلة.
مرحبتين يا هلا.
أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. يعني أكيد عندكم أنتم ما شاء الله بين فترة وفترة تسوون حملات مختلفة، واليوم حملتنا هي حملة سلامة الطفل، فلو تخبرينا يعني عن هاي الحملة تعطينا نبذة عنها.
أولا حابة أشكركم على الاستضافة. من منطلق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تسعى حملة سلامة الطفل في مختلف مبادراتها وأنشطتها لترسيخ ثقافة حماية الطفل لدى جميع أفراد المجتمع وفي جميع جوانب الحياة اليومية. طبعاً أطلقنا فيديو توعوي مؤخراً، وذلك من حرص على مواكبة كل ما هو جديد ومتغير في مجتمعنا واللي هو يؤثر على سلامة أطفالنا. تم إطلاق الفيلم بالتعاون مع أدمة للتوزيع، حيث تم تصوير الفيلم في إحدى محطات تابعة في إمارة أحد المحطات التابعة في إمارة الشرق، والحمد لله لاقت الفكرة استحسان الشركة وقدموا لنا كل الدعم. الفيديو عبارة عن سلسلة من الإرشادات اللي هي تعلم الأفراد كيفية تعبئة الوقود الذاتية بأمان مع وجود طفل داخل المركبة. يحمل الفيديو شعار طفلك مسؤوليتك، ويعكس الشعار المسؤولية الأكبر التي تكون على عاتق أولياء الأمور، لأنه هم الخط الأول للدفاع في حماية أطفالهم من أي مخاطر في حياتنا اليومية. الإرشادات اللي كانت في الفيديو أن تتعلم كيفية التعبئة مسبقاً أو طلب المساعدة من أحد العاملين في المحطة، وكيف تأمن الطفل في المقعد مع ربط حزام الأمان خاص به وتفعيل قفل الأمان لأبواب المركبة وإطفاء المحرك تماماً عند النزول، وأنه يكون فتح النافذة قليلاً للتهوية، وأيضاً إشغال الطفل في المركبة بنشاط مناسب ومع مراقبته باستمرار. أهم شيء عندنا المراقبة حتى لا يقوم الطفل بالعبث في المركبة. وأحب أنوه للجمهور بأن البوب التعبئة اللي في المحطات هي مجهزة بآلية يشفط الغازات المنبعثة والتي تصدر منها الروائح. وأيضا من المعلومات التعليمات اللي حابين نقدمها للجمهور أن يتجنبون أطفالهم أن ينزلون في المحطة بدون مرافق أو شخص بالغ.
صحيح.
وعلى الوالدين أيضا أن يتحلون بالصبر والمثابرة في تعليم أبنائهم ووضع حزام الأمان ووضع الطفل أيضا الصغير في المقعد المخصص له، لأن في الواقع لين حين نحن نشوف الأطفال بدون مقاعد ولا حزام، واللي يعني راس طالع من الشباك، فهي أضرار تأثر على الأطفال. ونحن إن شاء الله يعني نقدم النصائح والتوعية لأولياء الأمور، ونتمنى بعد أن من أولياء الأمور أن يكونوا قدوة لأبنائهم من حيث أنهم يتقيدون بتعاليم السلامة أثناء القيادة، ومنها وضع الحزام الأمان، لأن الطفل دائما يحب يتعلم ويقلد الوالدين.
هي أكيد. بالنسبة شو الجهات المشاركة وياكم أختي نهلة؟
الجهات المشاركة في الفيديو التوعوي اللي أطلقناه شركة أدمك للتوزيع، مجلس المرور الاتحادي من وزارة الداخلية، المنطقة الحرة إمارة الشارقة، وأيضا شركائنا اللي هو الشريك الذهبي الإمارات الصناعية، والشريك البلاتيني مصرف الشارقة الإسلامي. وأيضا عندنا مبادرة ثانية اللي هي أطلقناها من مؤخرا، مبادرة إعلام مسؤول وطفل آمن. رأيتنا في هاي المبادرة اللي هي إعلام مناصر لقضايا الطفولة، والهدف الرئيسي من هاي المبادرة هي تعزيز الريادة الإماراتية في مجال رعاية الأطفال، من خلال أن احنا نرفع معايير حماية حقوق الطفل عند تناول القضايا الأطفال في المواد الصحفية والأخبارية والوثائق.
الفئات المستهدفة؟
الفئات المستهدفة هم العاملين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية، والمؤسسات المعنية برعاية الطفل وحقوق الطفل، وأفراد المجتمع بشكل عام اللي هم يداولون القصص الأخبارية والمتعلقة بحقوق الطفل، وأيضا أولياء الأمور اللي هم يقومون بنشر محتوى خاص بأطفال بغرض التفاخر أو استقلال مواقفهم المحرجة أو المضحكة. وإحنا حابين بعد نذكر أن نأكد في هاي الرسالة على المسؤولية والأمانة على الإعلامي في عند تسليط الضوء على قضايا الأطفال، ويجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بالطفل، لأن مرات لأن يوم واحد يحط مثلا صورة في التواصل الاجتماعي أو في الجرائد ويذكر يعني اسم الطفل أو نعم بالضبط يكون له إساءة، وهذا شيء أثر عليه في المستقبل سواء على المستوى النفسي أو البدني. وأيضا بالنسبة لأولياء الأمور يوم مثلا ينعرض صور أبنائهم في والذين يعني تم فقدانهم في ظروف صعبة، هذا بعد أثر على أطفالهم، بس هل الإعلامي يوم أيوم ينشر هاي الصور يكون بصفاء نية
صحيح
ولكن ينعكس هالشيء سلبا على أفراد المجتمع.
نحن شكرا لك أستاذة نهلة، أكيد في المحاور ما انتهت ولكن وقت الفقرة انتهت وما زال عندنا فقرات ثانية. شكرا لك جزيل الشكر أستاذة نهلة حمدان السعدي، مدير قسم المبادرات والأنشطة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
مع السلامة. الحين مستمعينا، بما أن ما شاء الله في أماكن متفرقة من الدولة تشهد سقوط أمطار، خلونا نعرف البارحة كان سقوط أمطار في مناطق مختلفة، بنشوف وياكم جونا اليوم.
جونا اليوم
جونا اليوم جو حار ومغبر، وبيكون في ارتفاع في درجات الحرارة بوجه عام، وبيكون في انخفاض في درجات الحرارة على الساحل الشرقي. الرياح معتدلة لنشط السرعة، بتزداد الرطوبة خلال ساعات الليل والصبح على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، بتكون نسبة الرطوبة 75%. البحر متوسط الموي في الخليج العربي وفي بحر عمان. الشمس بتغرب الساعة 6:59 وشروق باكر إذا الله راد الساعة 5:55. درجة الحرارة العالية 46 والصغيرة 31. هذا والعالم الله.
جونا اليوم
أخيرا مستمعينا، أذكركم ببرنامج زايد الخير اللي تسمعونه يعني كل سبت ونتريا في تبرعاتكم للحالات. عندنا الحالة الأولى حد ريال مصاب بسرطان الغدة الليمفاوية يحتاج لعلاج لتغطية العلاج الكيماوي لمدة 6 شهور، تكلفة الجلسة الوحدة 15,000 درهم. الحالة الثانية سرطان الدم، المبلغ المطلوب 100,000 درهم. والحالة الثالثة امرأة مصابة بمرض سرطان الدم تحتاج لأدوية لمدة 6 شهور، تكلفة الأدوية لمدة شهر واحد ب17,000 درهم. الملاحظة اللي نبغى نقولها، في حالة تم استيفاء المبلغ للحالة الأولية تم ترحيل المبالغ المتبقية للحالات الأخرى، وكلهم سرطانات والله يشفيهم ويجيرنا جميعا من شر الأمراض. ولا تنسون تتبرعون لهذه الحالات يعني لو حتى بالمبلغ القليل. ننتقل الحين للفقرة الأخيرة.
داوها تبرع.
في دوها تبرع مستمعينا، يعني ما عندنا دكتور وما عندنا موضوع طبي، عندنا موضوع يعني أسب نكسر الروتين اللي نتكلم عنه في الحياة وفي الملل. ليش ما نحاول نغير في بيوتنا؟ نغير في بيوتنا من خلال النباتات الداخلية في المنزل، لأن وجود النباتات في البيت يلعب دور كبير في تحسين الحالة النفسية، خليك تشعر بالاسترخاء، يخفي بعض الممكن الأشياء اللي يعني يكون نوع من الديكور الجميل في المنزل. معروف يعني يدرسونا يوم نحن صغار أن النباتات المنزلية تعمل على تنقية هواء البيت وتنقي من الكثير من الملوثات اللي ممكن تسبب الحساسية. النباتات الداخلية لها دور فعال. ففي منظمة ناسا الأمريكية في أواخر الثمانينات سووا يعني دراسات على النباتات واستخدامها لتوفير الهواء النقي الخالي من السموم لمحطات الفضاء. فينصح الخبراء أن تخصصون مساحة صغيرة في المنزل لزراعة النباتات أو وضع بعض النباتات في مكان البيئة، في مكان العمل أو في غرفة المعيشة أو حتى في البلكونات. ويقولون أن النبات يعمل كالإسفنجة، يمتص المواد الكيميائية السامة في المنزل مثل دخان الججارة والمنظفات وغيرها. والخبراء أو يشوفون أن في مجموعة من النباتات تعمل بمثابة فلتر أو منقي الهواء المنزل، فيساعد هذا الشيء على تخليص البيت من السموم في أجواء المنزل. ومن أفضل هاي الأنواع اللي تنقي هواء المنزل من المواد السامة نبات الزنبق والأحقوان والبوتس والخيزران ونبات المطاط. هذا كلام حسب موقع دي دبليو الألماني. نتمنى لكم مستمعين إجازة سعيدة. وصلنا لختام الرايح ونقولكم في أمان الله.
الرايح.